تأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان الخير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، أهنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اليومي التفسير المباشر في هذا اليوم الجمعة 26 من شهر رمضان من عام 1432 للهجرة النبوية، وهذه هي آخر جمعة في هذا الشهر المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم هذا الشهر بالمغفرة والرضوان، وأن يرزقنا وإياكم فيه الإنابة والقبول. اليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى عن سورة الواقعة مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم بن علي الحسن، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. حياكم الله دكتور إبراهيم مرة أخرى.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الإخوة المستمعين.
اللهم آمين. وكنا يعني سعدنا بصحبتكم في العام الماضي في سورة مريم، واليوم في سورة الواقعة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك دكتور. وتعودنا دكتور إبراهيم أن نبدأ بالحديث عن اسم السورة قبل البداية في التفاصيل، ثم ندخل بعد ذلك في عمودها وموضوعاتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، سورة الواقعة من السور العظيمة، وكل كلام ربي عظيم. سورة لها وقعها الخاص، لها روحانيتها الخاصة، لها كلماتها التي تهز المشاعر، وقصد بها تحريك مشاعر هذا الإنسان الذي قد يعلوه الران وألف العادة والانشغال بالحياة الدنيا. واسم السورة الواقعة كما هو في المصاحف، وكما هو في
كتب التفسير
وكتب السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سماها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى السورة، بدليل ما في السنن أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله شبت، قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعمة وإذا الشمس كورت.
الله جميل.
فنص النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه السورة اسمها الواقعة جميل. وهذا هو المدون في المصاحف والمعروف في كتب جميل. التفسير.
نزول السورة دكتور إبراهيم، أي وقت نزولها، مكان نزولها؟
السورة مكية، وابن عطية يقول بإجماع المفسرين.
أيوة.
ونص ابن عاشور على أنها نزلت بعد طه.
أيوة.
بعد سورة طه. ومعلوم أن طه نزلت قبل إسلام عمر، وإسلام عمر رضي الله عنه كان في السنة الخامسة للهجرة.
للبعثة.
للبعثة آسف. فنستنبط من هذا أن السورة إما أن نزلت في أواخر السنة الخامسة أو في أوائل السنة السادسة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هناك استثناءات عند بعض المفسرين ذكروا أن مثل قول الله تعالى في هذا الحديث: أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أنها مدنية. ولكن النص على نزولها في المدينة لا يصح.
أيوة.
لأنه وهم من بعض من لم يفهم عبارة الصحابة رضي الله عنهم في قولهم نزلت هذه الآية في كذا، على أنه سبب نزول. والمعهود أن الصحابة رضي الله عنهم يطلقون لفظ نزلت هذه الآية في كذا على البيان والتفسير، ولا يقصدون دائما وأبدا النص على السببية.
أي جميل.
فجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحديبية، ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى قال: إن أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، إلى آخر الآية، ثم تلا الآية. جاء في بعض الروايات: فنزلت هذه الآية في كذا، فظن المتوهم أن هذا سبب نزول وأن هذه الآية نزلت في الحديبية ولا يصح هذا.
جميل جدا. موضوع سورة الواقعة دكتور إبراهيم، ما هو موضوع الأساسي وهل له صلة باسمها الواقعة؟
أحسنت. الموضوع الرئيس الذي تتحدث عنه السورة هو اسمها الواقعة، والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة.
الله أكبر.
سمي اليوم بالواقعة لأنه متحقق الوقوع، متحقق الوقوع. ثم إن اللفظ لفظ الواقعة يدل على وقوع شيء هائل، شيء عظيم. والقيامة كذلك، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، تنسف الجبال، ترج الأرض، تتبدل السماوات غير السماوات والأرض. فهي على اسمها واقعة، ووقعة هائلة، وهذه الوقعة تسبب رج الأرض وبس الجبال وتغيير الكون.
جميل.
هذا هو الموضوع الرئيس،
يعني نقول إنها عن الواقع القيامة،
القيامة مع جاء بعد ذلك تفصيلات إن أردت أن نذكر بعض الموضوعات الجانبية التي كلها في الجملة
طبعاً
تعود إلى الموضوع الرئيس وهو الواقع.
يعني ما يمكن أن نسميه بأغراض السورة،
أغراض السورة أو الموضوعات الأخرى المتفرعة عن الموضوع الرئيس.
دعنا نبدأ من أولها، من أول السورة.
نعم، الموضوعات السورة إذا رتبناها من الأول نجد أنه حديث عن القيامة وماذا يحدث في الأرض عند وقوع يوم القيامة من رج الأرض وبس الجبال وانقسام الناس إلى ثلاثة أصناف، وهذا الموضوع الثاني. ثم التفصيل في هؤلاء الأصناف، أصحاب اليمين وأولا السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم ذكر بعض إما أعمال هؤلاء وما الذي فعلوه في الدنيا حتى نالوا هذا النعيم، ثم التفصيل في نعيمهم أو عذابهم.
جميل جدا.
ثم الموضوع الثاني وله علاقة أيضا بالقيامة وموضوع السورة الرئيس، وهو أدلة البعث.
أيوة.
ذكر الله سبحانه وتعالى دلائل البعث وسنتطرق إليه في حينه. ثم تعظيم هذا القرآن، تعظيم هذا القرآن وبيان أنه حق من رب العالمين. ثم وقفة عند اللحظات الأخيرة وهي الحد الفاصل بين الدنيا والواقعة والقيامة، وهو حالة الاحتضار وحالة الموت، وهذا برزخ بين
فلولا إذا بلغت الحلقوم،
فلولا إذا بلغت الحلقوم، لا هو من عالم الدنيا ولا هو من عالم الواقعة، فذكر أيضا. ثم عود للتذكير بالأقسام الثلاثة، السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب جميل. الشمال، ثم ختم السورة بتسبيح الحي الذي لا يموت.
جميل جدا. طيب دعنا نتوقف يا دكتور إبراهيم مع قولي في أول السورة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقع خافضة رافعة. ما معنى هذا التعبير خافضة رافعة؟
أولا وقفة قبلها قليلا، ليس لوقعتها كاذبة. إذا وقعت القيامة لا تجد أحدا يكذب بها. لماذا؟
خلاص رأي العين،
رأي العين. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فإذا رأى هذا الكافر الملحد الذي كان يمكن البعث ويستبعد عود الأجسام بعد أن تكون ترابا، إذا رأى ما كان يوعد لا يستطيع أن يغالط نفسه ويقول هذا سحر سكرت أبصارنا، هذا غير حقيقة، فهو يرى ما كان يوعد. أما ما سألت عنه أخي عبد الرحمن من معنى قول الله تعالى خافضة رافعة، فهو المعنى المتبادر للوهلة الأولى الذي يفهمه كل أحد. فالقيامة الواقعة تخفض أقوام وترفع آخرين.
الله.
تأمل، الدنيا لها موازين، ارتفاع الناس وانخفاض الناس مبني على موازين أرضية، سلطان، جاه، نسب، عشيرة، قوة، مال، جمال إلى آخره، موازين أرضية. ويرفع الناس بناء على هذه الموازين الأرضية. في يوم القيامة هناك موازين أخرى، يرفع الناس ويخفضون بناء على موازين جديدة لا عهد لهم بموازين بالموازين الأرضية.
خلاص انتهى.
تختلف الموازين، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فهناك ينخفض أقوام كانوا في غاية الرفعة في الدنيا، في غاية العلو، في غاية العز، في غاية التسلط، أمر نهي تأثير في الكون في الحياة، ولكن ينخفضون. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض هؤلاء يحشرون كأمثال الذر،
المتكبرون،
المتكبرون يحشرون كأمثال الذر يطأهم الناس. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، كانوا تكبروا هناك فخفضوا هنا. وأعظم من يخفض في ذلك الموقف الرعيب الرهيب من يتكبر على خالقه،
الكفار،
الكفار الذين يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون، فيتكبرون ويأنفون ويقولون نحب الأرض كما سمعتها، نحب الأرض،
يعني نقبل الأرض،
نقبل الأرض. فهذا كبر على الله سبحانه وتعالى، فحينئذ ينخفضون. بينما قد يوجد أناس قد خفضوا في الدنيا ذلوا إما بقضاء الله وقدره، كالفقر أو المرض أو نحو ذلك، أو بتسلط متكبر كضعفة المؤمنين الذين يذلون ويهانون ويستهزأ بهم فيرفعون ويرفعون. حتى أن بعض هؤلاء المتكبرين يقولون قد من الله على هؤلاء من دوننا. فيوم القيامة وينبغي لكل عاقل أن يتفطن لهذا، الموازين تختلف، فيرفع أقوام ويخفض أقوام بناء على ما قدموا من عمل في الحياة الدنيا.
الله أكبر. في أول التقسيم دكتور إبراهيم، في أول السورة عندما قال الله سبحانه وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب
الميمنة
ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. أول شيء التقسيم في قوله كنتم أزواجا، ما معنى الأزواج؟ ثم نتوقف مع الصنف السابقين.
الأزواج هم الفرق،
أي الأصناف، يعني
الأصناف، كل يقرن بنظيره. احشروا الذين
ظلموا
وأزواجهم، فليس المقصود زوجته، قد تكون زوجته مؤمنة، وإنما مثيل في العمل. فيوم القيامة ينقسم الناس إلى ثلاثة أصناف: سابقون يحشرون مع السابقين، أصحاب يمين وهم أقل درجة من هؤلاء يحشرون مع أصحاب اليمين، أصحاب الشمال يحشرون مع أجناسهم ونظرائهم وأمثالهم في الكفر والضلال. هذا هو التقسيم.
جميل.
الأصناف الثلاثة بناء على عمل قدموه في الحياة الدنيا. نأتي إلى الصنف الأول.
نعم، السابقون.
السابقون السابقون. قال الله فالسابقون السابقون. أفضل إعراب اطلعت عليه في إعراب السابقون فالسابقون السابقون أن الأولى مبتدأ، الكلمة الأولى مبتدأ والثاني هو الخبر، ولا بد من معنى كبير يقوم لهذا المبتدأ ولهذا الخبر.
والسابقون،
فماذا يكون المعنى؟ فالسابقون المبادرون للعمل الصالح في الحياة الدنيا هم السابقون عند الله، السابقون للدرجات، السابقون في دخول الجنة.
يا سلام.
فكما سبقوا إلى طاعة الله وامتثال أمره وتقديم ما يرضيه هم يسابقون، سارعوا إلى مغفرة من ربكم.
وفي ذلك فليتنافس
المتنافس، فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة. فهؤلاء امتثلوا وأطاعوا وسابقوا وجدوا وشمروا، وكانوا دائما وأبدا في كل أمر يحبه الله المبادرون السابقون. فحينئذ يجازون بأنهم هم السابقون يوم الدار الآخرة،
في يوم الواقعة هذا،
في يوم الواقعة. وسيكون لهم النصيب الأكبر في السبق إلى الرفع
يا سلام
رافعة.
نعم.
سيرفعون يكون النصيب الأول لهؤلاء السابقين. فالسابقون السابقون أولئك المقربون، هذه نعمة. المقربون، كلمة المقربون نعمة لم تذكر لأصحاب اليمين.
الله، وهي تقريبهم من من؟
تقريبهم من من؟ من الله.
أي.
سبحان الله. فالقرب من الله أكثر كلما اقترب العبد من ربه يوم القيامة، أكثر كان له من النعيم الأوفر.
الله.
وله النصيب الأكبر من اللذة والأنس بالله والنظر إلى الله. فبعض أصحاب اليمين يرون الله من الجمعة إلى الجمعة، بينما هؤلاء السابقون يرون الله صباحا ومساء، يرون اليوم مرتين. السبب القرب.
الله.
فهؤلاء مقربون من الله، مقربون من منازل الأنبياء، مقربون في الإكرام، في الدرجات العلى، في الفردوس الأعلى لهم الدرجات العلى، الغرف التي فوقها غرف مبنية، يتراءها أصحاب اليمين كما نتراءى الكوكب الغابر في الأفق.
الله أكبر.
فهذا معنى أولئك المقربون، وهذه نعمة، نعمة القرب ونعمة نعمة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، لا تعديلها نعم الجنة.
الله أكبر.
أولئك المقربون في جنات النعيم، في جنات النعيم. لماذا وصفت الجنات بالنعيم؟
نعم، هذا سؤال.
أيوة. قد يدخل الإنسان جنة ولا يتنحى.
سبحان.
من جنان الدنيا.
نعم نعم نعم.
قد يدخل جنة ولا يتنحى.
لوجود مانع.
لوجود مانع. قد يكون مهموما، قد يكون مريضا، قد يكون خائفا، فهو في جنة. لكنه غير منعم. هؤلاء في جنات النعيم،
يعني يضمنون الدخول والنعيم،
والنعيم
أيضا.
هم في جنة لكن جنة نعيم، من دخلها ينعم ولا يبأس. نسأل الله.
الله
أن نكون منهم.
الله.
ثم وصف بعض
نعيمهم
على سرر موضونة، يعني مرمولة بالذهب، يعني منسوجة بالذهب.
الله.
وعلى قول أنها مرصعة بالدر والجواهر. المهم أن هذه السرر في غاية الجمال والكمال.
الله أكبر.
على سرر موضونة
متكئين
عليها متقابلين، يعني لا أحد يدير ظهره
للآخر،
لأنه إذا كان المكان ضيقا قد تضطر إلى أن تدير ظهرك للآخر. أما المكان الفسيح والمكان الدائري كما نتراءى نعيم الجنة، فحينئذ كل واحد يقابل الآخر وجها لوجه، وهذا أتم في النعيم وأتم في الإكرام.
الله. على سرر متقابلين.
متقابلين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من نعيمهم: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. كلها معاني واضحة.
نعم.
لكن كأس من معين، كلمة معين يعني عين جارية لا تنفد. المعين عند العرب الماء الجاري الغزير الذي لا ينفد، وهذا الخمر أنهار،
وأنهار من خمر،
من خمر
لا يصدعون عنها،
لا يصدعون عنها ولا ينزفون، يعني ليست كخمر الدنيا يصيبهم صداع بسببها أو فساد عقل، ذهاب عقل،
نزف، يعني ذهاب العقل ونزف،
ذهاب العقل، ذهاب العقل. ثم قال الله تعالى: وحور عين. وهذه فيها قراءتان: حور عين. قراءة الجمهور المعنى المعروف الذي نقرأه برواية حفص: حور
بالضم. نعم.
والمعنى واضح، يعني ولهم حور، ولهم حور عين. لكن الوقفة التي سنقفها عند قراءة حمزة والكسائي: وحور عين. وحور عين
بالجر. نعم.
بالجر. فحينئذ هذا يحتاج إلى معنى. فبعضهم يقول أن المعنى، بما أن هؤلاء السابقين ذكروا أنهم في جنات النعيم ثم قال وفي حور، كيف؟ يعني أن كأن هذا الرجل أحاطته الحور من جميع الجهات،
من تمام النعيم، يعني
من تمام النعيم أنه محاط، هو في حور، في بحر من حور. سبحان الله, الله. فهو في حور ليست واحدة حتى يقال مع.
وقد ثبت أنه هو 70 أو
نعم. هذا من معاني في يعني وحور عين بالجر. وهناك معنى يتراءى للذهن لكن لم أجده ولا ينبغي الجزم به, وهو يطاف عليهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب.
أيوة.
ثم عطف وحور
ويطاف عليهم ب
فكأن الحورية تزف إلى عريسها زفا. فالغلمان يهيئون هذه الحورية ويطوفون بها عليه, يعني يقدمون له يدخلونها عليه. فهنا ينقلب ما كان في الدنيا معهودا. الآن الملوك وأشباههم الزوجة التي تدخل على زوجها لكمال نعيمه وترفه
عجيب.
أي فهل هذا هو المراد؟ قد يكون. وإذا ذهبنا إن شاء الله هناك نعلم علم اليقين ما الذي يحدث. نسأل الله سبحانه
نسأل الله من فضله وجزاك الله خير دكتور.
هنا وقفة
أستاذنا, قبل أن نكمل هذه الوقفة نأخذ سؤال الحلقة الإخوة المشاهدين, سؤال الحلقة أيها الإخوة, ثم نعود إليكم لإكمال الحديث الدكتور إبراهيم إن شاء الله.
مع تفسير مباشر رمضان.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أي سحابة ممطرة أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه, فإذا أمطرت السماء سرية عنه. فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدراني, لعله كما قال قوم عاد. ثم تلا آية من الجزء 26, فما الآية؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى, ولا زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الدكتور إبراهيم الحسن حول آيات سورة الواقعة. وكنا دكتور إبراهيم وقفنا عند قوله تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون, وذكرت توجيها جميلا الحقيقة لمعنى قراءة الجر أن المقصود ويطاف عليهم أيضا بالحور العين. والحقيقة فكرة أن هذه أنا أول مرة أنتبه لها دكتور إبراهيم, وهي قضية أنه أن الملوك تزف إليهم الزوجات وليس العكس, وهذا لا شك أنه من كمال نعيمهم ما دمنا نتحدث عن تمام نعيم السابقين في الجنة. فواصل بارك الله فيك دكتور.
من كمال نعيم هؤلاء السابقين قول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فليس في الجنة لغو, ليس في الجنة كلام قبيح,
يعني التأثيم هو
ما يؤثم بسببه صاحبه.
جميل, وهذا لعل يكون جواب لسؤال أحد الإخوة يقول كيف يكون في الجنة تأثيم.
هو نافي للتأثيم.
نعم.
هو نافي, يعني أنه لا يقع في الجنة معصية لله البتة.
يا سلام.
لا يعصى الله فيها, وإنما يلهمون التسبيح والذكر وسلام بعضهم على بعض وتذكر أحوال الدنيا. كانوا في أهل مشفقين فيذكرون هذا.
نعم.
كانوا من ربهم خائفين وجلين, كانوا يدعونه إنه البر الرحيم ونحو ذلك من كلام طيب لا لغو فيه لا فائدة.
جميل.
ولا تأثيم.
جميل.
ثم قال إلا قيلا سلاما سلاما, يعني كل ما يصدر منهم هي قول سلام, يعني سالم من اللغو وسالم من التأثيم, وهو أيضا سلام يسلم بعضهم على بعض ويسلم عليهم الملائكة.
جميل. في قوله يا دكتور, وهذه يعني سؤال دائما يتكرر في قوله في وصف السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين.
أحسنت.
ثم يأتي في أصحاب اليمين فيقول ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
أحسنت.
ما الفرق؟
أولا ينبغي أن يعلم أن هناك قولين مشهورين للمفسرين. القول الأول أن المراد وكنتم أزواجا ثلاثة جميع بنو آدم، المراد جميع بني آدم
جميل،
فيكون المقصود بالثلة من الأولين في قصة السابقين هم سابقوا الأمم المتقدمة من عهد آدم عليه السلام إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم، والقليل من الآخرين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا القول يكون السابقون من الأمم السابقة أكثر بكثير من السابقين من هذه الأمة. هذا القول الأول. وأما بالنسبة لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فهم كثيرون من جميع القسمين. بالنسبة للأمم السابقة أصحاب اليمين كثيرون، وبالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب اليمين كثيرون أيضا. هذا قول ولكن ليس هو الراجح.
طيب قبل هذا دكتور، ثلة ما معنى ثلة؟
ثلة الأصل، الوضع أصل الوضع اللغوي للثلة الجماعة، قليلة أو كثيرة.
أيوة.
ولكن لما قال وقليل من الآخرين علمنا أن مراده بالثلة
الأكثر
الجمع الكثير، الجمع الكثير. فالقول الثاني لثلة من الأولين وقليل من الآخرين أن الحديث كله عن المخاطبين،
عن أمة محمد.
كنتم أنتم يا من سمعتم القرآن، يا من قرأتم القرآن، يا من نزل عليكم القرآن، كنتم. فهذا خطاب لحاضر يسمع،
نعم،
وهم أهل القرآن. فحينئذ ماذا يكون المعنى؟ ما معنى ثلة
من الأولين
وقليل من الآخرين بالنسبة للسابقين؟ صدر الأمة وآخر الأمة.
أيوة.
فالسابقون في القرون الأولى كثيرون، ثم يقلون في الآخرين بسبب أن الوحي كان حيا، الإيمان كان حيا، القرآن كان غضا طريا يفقهه الناس ويعرفونه، ثم هناك جد وصدق في أخذ هذا الكتاب بقوة بالنسبة للسابقين، ثم يبدأ الميل للدنيا وشهواتها مع بقاء الإيمان، مع بقاء الإيمان، فيصعب الوصول إلى درجة السابقين لضعف الهمم وضعف العزائم وعدم وجود المعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعانون ولا يعانون في حديث لهم أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم.
ولعل هذا دكتور إبراهيم أيضا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم
ثم الذين يلونهم. أحسن،
يؤيد هذا المعنى.
ولذلك الشيخ محمد بن عثيمين غفر الله له يرجح القول الثاني من أن الحديث عن أمة محمد، وكذلك قبله ابن كثير رحمه الله يرجح أن الحديث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا نكاد نجزم ما نقطع قطع تام، لكن يؤيد أحاديث وردت أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب.
الله أكبر.
في رواية مع كل 70,000، في رواية مع كل واحد 70,000. فهذا دليل على أن من يدخلون الجنة بغير حساب من هذه الأمة كثر.
الله أكبر.
كثر. فلذا نرجح أن المراد بالسابقين
السابقين
واللاحقين أيضا الحديث كله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن خير هذه الأمة أولها ويكثر فيها السابقون لتعلقهم بالله وبالدار الآخرة وزهدهم في الدنيا، ثم يضعف المتأخرون عنهم ولا يلحقون بهم من حيث العمل. والله سبحانه وتعالى يقول ولكل درجات مما عملوا،
الله أكبر،
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فيا من عنده أماني يتمنى على الله الأماني، يريد أن يلحق بالسابقين وهو لا يعمل بعملهم، عليه أن يتذكر قول الله تعالى ولكل درجات مما عملوا. يا أنا كلما قرأت في ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله أقف وقفة عند رؤيا رآها في يعني مرضي وموته. يقول رأيت شيخي شيخ الإسلام ابن تيمية رأيته في المنام فقال كدت أن تلحق بنا وأنت في درجة ابن خزيمة. يعني تأمل ابن القيم رحمه الله جد اجتهد صبر صابر ألف مؤلفات عظيمة نافعة ومع ذلك لم يصل إلى درجة شيخه لأن جميع حسنات ابن القيم في ميزاني حسنات ابن تيمية فهو حسن من حسناتي. فكرر يا أخي الكريم قول الله تعالى ولكل درجات مما عملوا وكرر قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
الله يفتح عليك. هنا دكتور عندما نقرأ في نعيم السابقين ونعيم أصحاب اليمين يعني نرغب في مقارنة أو موازنة بين نعيم أهل السابقين ونعيم اليمين، ما الفرق بينهما؟
أولا ينبغي أن نتذكر،
ذكرت القرب وعجبتني القرب منها،
أحسنت هذا من النعيم العظيم. ينبغي أن نتذكر أولا أنه ما ذكر من نعيم المتقدمين والسابقين وأصحاب اليمين كله في مجال ما يمكن أن يفهمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا وليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء.
الله أكبر.
فالأمر أكبر من أن يحاط به وأكبر من أن يعلم. وأتوا به متشابهة قبلها كلما رزقوا منها من ثمرها رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة. فنعيم الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا متفق عليه وأمر بدهي، لكن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نشمر لنلحق بالسابقين وأن لا نتوانى ونقول نكتفي بأنكم من أصحاب اليمين. فذكر الله سبحانه وتعالى فوارق عظيمة بين نعيم السابقين ونعيم أصحاب اليمين. فمثلا القرب أولئك المقربون هذا لم يذكر
في أصحاب اليمين.
أصحاب اليمين ثم يطاف عليهم هذا الطواف ما ذكر في نعيم.
يعني تأكيدا لنعيم القرب دكتور إبراهيم عندما دعا فرعون السحرة إلى مغالبة موسى عليه الصلاة والسلام قال وإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين.
فالقرب من الملوك عز
فكيف به
عند ملك الملوك جل جلاله وعظم شأنه.
جميل هذا الفرق الأول القرب. نعم
القرب
اختص به السابقون.
الطواف هذا لم يذكر في نعيم أصحاب اليمين.
جميل.
تأمل هناك الفواكه العجيبة والطير الذي يشتهونه لا ذكر مقابله سدر
مخضود
طلح
منضود
ولا شك أن وقع في نفس العربي الذي يعرف السدر والطالح.
نعم.
وإن كان ليس هو
نعم.
سدر الآخرة ليس هو سدر الدنيا لكنه بلا شك أنه يقع في نفسه أنه أقل من النعيم السابق.
نعم.
فالخلاصة أنه ينبغي للإنسان ما نضيع الوقت كثيرا لذكر الفوارق. الفوارق واضحة.
جميل.
أوضح من أن توضح. فالله سبحانه وتعالى ذكر الفرق بين النعيمين لحث المؤمن على أن يحرص على أن يكون من السابقين، ولا يكتفي بدرجة أصحاب اليمين.
جميل جدا. نأتي يا دكتور إلى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين في أصحاب اليمين، هل هذا فيه إشارة إلى أن هذه الدرجة يعني سيكون من آخر هذه الأمة أناس كثيرون يدركونها؟ يعني
هذا ينبهنا إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن عمل السابقين صعب شاق لا يناله إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى أولا ثم جد واجتهد وصبر وصابر ورابط واتقى الله في جميع أحواله. فحينئذ ما كل إنسان مهيأ لأن يلحق بالسابقين ولذا صاروا قلة بالنسبة للمتأخرين قليل من الآخرين. أما درجة أصحاب اليمين فتجد أنها متاحة لكثير ولذا أدركها كثير من المتأخرين على الرغم من كثرة الشهوات وكثرة الشبهات وتسلط الكفار والفجار والميل إلى الدنيا والركون إليها وعدم وجود مربي يربي كما ينبغي. نحن نخرج إلى الدنيا بتوفيق الله سبحانه وتعالى مثل طلع البر بدون تربية حقيقية. فحينئذ ومع ذلك يدرك كثير من المتأخرين
هذه الدرجة
أصحاب اليمين.
جميل. الآن ثم يأتي ذكر الصنف الثالث يا دكتور في قوله سبحانه وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، لكن قبلها دكتور في قوله إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، ما معنى قوله إنا أنشأناهن إنشاء؟
يعني أن الله سبحانه وتعالى يخلق المرأة في الجنة خلقا جديدا، خلق جديد، فهذه الحوريات هن إنشاء جديد، ليس الحديث عن امرأة الرجل من أهل الدنيا، فهذا خلق جديد ينشأ إنشاء جديدا ويكون أيضا من الأبكار، ويشرحه ما جاء في سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، بمعنى أنهن لسنا من نساء الدنيا. هذا قول. وممكن أن يقال أن الله سبحانه وتعالى يبدل خلق المرأة التي في الدنيا خلقا جديدا فتكون بكرا وتكون ما وصفها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم من أن الجنة لا يدخلها عجوز.
نعم.
وتعرفون القصة التي جعلت المرأة العجوز تبكي وتولول وتحسب أنها لا تدخل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينشئ نساء الجنة إنشاء جديدا ويكن أبكار.
طيب هنا دكتور إبراهيم في قوله سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم يأتي فيقول هنا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، يعني الاستفهام في قوله ما أصحاب اليمين واضح أنه لتعظيم مكانتهم، لكن هنا في ما أصحاب الشمال
للتهويل للتخويف للتقبيح. الاستفهام العربي يفهمه من خلال السياق. جميل. قد يكون للتحقير وقد يكون للتكبير.
فالحاقة ما الحاقة؟
للتكبير للتعظيم. فالخلاصة أن الاستفهام من أساليب العرب البلاغية التي يفهم المقصود منها من خلال الواقع
سياقها،
من خلال سياقها. فمثلا حينما يقول الله سبحانه وتعالى في غير الاستفهام ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل أحد يفهم
أنه للتكريم؟
أنك تعذب إنسان بأنواع العذاب وتقول له ذق إنك أنت العزيز وأنت الكريم، أن هذا عز وكرامة؟
لا.
إنما هو إهانة وذل.
صحيح.
فمثل هذا في الاستفهام يأتي للتوبيخ ويأتي للتهويل ويأتي للتعظيم.
وقفة سريعة دكتور إبراهيم مع عذاب هؤلاء والعياذ بالله، أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال.
أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، سموا أصحاب الشمال اولا انه طبيعه العرب التبرك باليمين والتشاؤم بالشمال، وعندهم ايضا خرافات في الطيره، اذا سنحت الطير يمينا تيمنوا واذا سنحت شمالا تشاؤموا، كل هذا مبني على انهم يعتقدون ان في اليمين يمن وبركه وفي الشمال شؤم وسوء، وأيضا أنهم سيستلمون كتبهم بشمالهم نعوذ بالله. فهؤلاء أصحاب الشمال تأمل عذابهم في سموم وحميم وظل من يحموم. السموم هو الهواء الحار الذي يدخل المسام من حرارته، وبعض المفسرين يقول مأخوذ من السم كأنه سم يتجرعه.
الله أكبر.
سموم يعني أنه هواء كالسم، وإن كان الأول هو الأظهر أنه يدخل في مسام الجلد ويحرقها. وظل من يحموم في سموم وحميم، الحميم هو الماء الحار يشوي الوجوه،
وسقوا ماء حميما
ماء حميما فقطع أمعاءهم نعوذ بالله. وظل من يحموم، اليحموم هو الدخان الكثيف الأسود.
الله.
والتحميم عند العرب التسويد،
نأخذ من الحمم يعني
نعم من الحمم. كل أسود يطلقون عليه حمم، والفحمة يسمونها حممة. فالخلاصة أنه هذا الظل من يحموم من دخان كثيف أسود، لا بارد
ولا كريم.
ولا كريم. لا بارد يعني هو لا منفعة فيه، فالظل عادة أنه يجلب برودة يقي حرارة الشمس ونحوها. أما هذا الهواء هذا السموم فلا برودة فيه. ثم ليس كريما، الكريم عظيم المنافع الذي في منفعة عظيمة يسمونه العرب كريم.
لا بارد
هذا السموم لا منفعة فيه، لأن الإنسان قد يصبر على الحر من أجل المنافع
صح،
لكن هذا لا نفع فيه ولا برودة فيه.
الله
نعوذ بالله.
سبحان الله. لعلنا نتوقف دكتور مع قولي إنهم كانوا قبل ذلك مترفين بعد الفاصل إذا أذنت لنا. أيها الإخوة المشاهدون فاصل ثم نعود مع الدكتور إبراهيم الحسن.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية. ينطلق مركز تفسير للدراسات القرآنية من رؤية تستشرف المستقبل.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة، لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
سنوات قليلة هي عمر المركز، لكن العمر لا يقاس بالزمن بل بالإنجاز، حيث نقش المركز اسمه بين أهم المراكز العلمية المتخصصة في تطوير الدراسات القرآنية والارتقاء بها. تنوعت أنشطة المركز بين الملتقيات العلمية وموقع ملتقى أهل التفسير والبرامج البحثية والإعلامية، إضافة إلى طباعة عدد من الكتب والبحوث والمنشورات العلمية. والمركز لا يتوقف عند ذلك، بل يسعى إلى إنجاز عدد من المشاريع الطموحة كموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن ومعجم مصطلحات علوم القرآن.
أدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، الرياض، www.tafsir.net.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ولا زال حديثنا متصلا مع الدكتور إبراهيم بن علي الحسن أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حول سورة الواقعة. قبل أن نكمل يا دكتور حتى لا يدركنا الوقت، لعلك تختار الفائز في حلقة الأمس.
بسم الله.
كنا سألنا سؤالا فقلنا بيّن الله وصيته لنبيه ولأولي العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام ومحمد طبعا في آية من آيات الجزء 25، فما تلك الآية؟ والجواب أن الآية رقم 13 في سورة الشورى، وهي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ما شاء الله. الفائز الأخ محمد بن عبد الله العنزي. محمد بن عبد الله العنزي، محمد عبد الله العنزي هو الذي فاز في سؤال الأمس. مبارك يا أخ محمد، وإن شاء الله نتواصل معك لتسليمك الجائزة. نعود يا شيخنا إلى سورة الواقعة. في قوله سبحانه وتعالى دكتور ضمن عذاب، وبقي معنا 15 دقيقة ترى، فنريد أننا نختصر الحديث. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أنت وأنت تذكر العذاب الآن شيء يقشعر منه البدن، ثم يقول إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نذكر الأخ الذي لم يسمع عذاب هؤلاء المترفين بشيء من عذابهم، وهو قول الله تعالى في سموم وحميم وظل من يحموم، ثم سيذكر عذابهم بأنهم سيأكلون من شجر من زقوم وسيملؤون منها البطون ويشربون من الحميم شرب الهيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن من صفات هؤلاء إنهم كانوا قبل ذلك مترفين،
يعني في الدنيا يعني.
إيه نعم، بلا شك أنه في الدنيا. الآخرة ما بالنسبة لهؤلاء الكفر، الترف
راح.
انتقل إلى الذين رفعوا،
الله أكبر،
انتقل إلى فئة أخرى. هؤلاء كانوا في الدنيا مترفين، فأول ما يلفت الانتباه هو أنه عذاب لمترف.
أيوة،
الإنسان الذي يعيش في شظف الحياة والشمس والحر والعرق، ولو أصابه سموم
يتحمل،
يتحمل نوعا ما سموم الدنيا لا سموم الآخرة.
نعم.
أما هذا فهو مترف، ثم يلاقي هذا العذاب الشديد وهذا السموم وهذا الماء الذي كان لا يشرب إلا باردا ومثلجا وإيس كريمات ومثلجات، ثم يأتي هذا العذاب بعد ترف، فلا شك أن العذاب سيكون أشد وقعا. الأمر الثاني، الترف في حد ذاته ليس جريمة، إذن لا بد أن نبحث عن ترف هؤلاء. هؤلاء مترفون بما حرم الله، هؤلاء أترفوا أنفسهم بما حرم الله. تجد أن أحدهم لا يتلذذ بامرأته كما يتلذذ بالفجور والعهر، لا يتلذذ بما أحل الله من طيبات الطعام والعصير والفواكه، ويتلذذ بالسكر والمخدر ونحو ذلك. فهؤلاء أترفوا أنفسهم بما حرم الله عليهم، فكان هذا الترف سببا لعقاب. أو يقال، وقد قاله كثير من المفسرين، أن الترف قد يحمل على الكبر على الله والإعراض عن الدار الآخرة والانشغال بالدنيا، فالترف سبب للمعصية وليس هو معصية بحد ذاته،
بحد ذاته. نعم.
إنما في الغالب أن المترف يركن إلى الدنيا ويميل إليها ويقدمها على الآخرة، ويشعر أنه غني عن الله وليس بحاجة لله، وهذا الدين لفقراء ومساكين
جميل
يتلهون به، فيكون الترف قائدا له لفجور
جميل
وعصر.
لكن يبقى يا دكتور دلالة أن الترف في المواضع التي ورد فيها ورد في موضع الذم،
الذم لم يرد في القرآن ترف في الحياة الدنيا إلا وعلى سبيل الذم.
الله أكبر.
والسبب أنه كما قلت لك أن الترف في الغالب المترف لا يعني ملول، يريد يجدد، يريد ينوع، فالمترف ما يصبر على
نوع واحد،
على طراز واحد، يريد التشكيل والتلوين فأحيانا المباحات تقتصر أو تقصر عن كثرة التلون والتشكل، فيلجأ إلى الحرام. هذا أمر. الأمر الثاني أن الترف يقود إلى ضعف في الفكر، ضعف في الهمة، ضعف في العزيمة، ضعف في الرجولة في الشخصية، فحينئذ لا يتحمل كثير من أعباء هذا الدين ومشاقه، فلا يصبر ويمل ويطفش ويلجأ إلى الركون للحياة الدنيا. ثالثا أن الترف في غالب الأحوال يقود إلى الكبر على الله سبحانه وتعالى،
الله أكبر،
والاستغناء عنه.
جميل. طيب دكتور، حتى لا يدركنا الوقت، في آخر بعد أن ذكر عذاب هؤلاء قال وكانوا يقولون وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا إلى آخره،
إلى آخر،
وينكرون البعث. لا. ثم يدخل في بيان أدلة البعث.
أحسنت،
ما ودي أن تفوتنا هذه المعلومات والأشياء المهمة والوقت يدركنا.
من عجائب القرآن، من عجائب القرآن أن الله سبحانه وتعالى لرحمته بالعباده وإرادته الخير لهم، وأن ما يذكره من حقائق وعقائد تكون في غاية الوضوح وغاية القوة من حيث الأدلة، أن الله سبحانه وتعالى يذكر أدلة، أدلة نقلية تصح للمؤمنين، وأدلة عقلية لا يستطيع المخالفون أن يناقضوها أو أن ينكروها. خذ ما في هذه السورة لما ذكر الله سبحانه وتعالى الواقعة والقيامة وانقسام الناس، فيها ذكر أدلة على قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الحجة الكبرى لهذا المنكر للبعث أنه يقول أئذا مثلا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، هل بعد التفتت وأن نكون ترابا نعود إلى الحياة مرة أخرى؟ هذا غير ممكن في تصوره الضعيف وتصوره الساذج. يذكر الله سبحانه وتعالى أمور في غاية الوضوح،
نحن خلقناكم
غاية الوضوح: تعال أيها الممكن البعث، انظر إلى قدرة الله في أمور بين يديك، ما نأتي إلى آية في السماء أو آية تحت الأرض، تعال انظر إلى ما بين يديك وتصور، مجرد تصور، فكر في لحظات، هل القادر على هذه الأمور التي سيذكرها الله لك قادر على البعث أو لا؟ لكن جرد نفسك من العواطف ومن رواسب الجاهلية وما غرسه الآباء فيك. أولا قول الله تعالى:
نحن خلقناكم
فلولا تصدقون. بلا شك أنهم مصدقون بأن الله هو الخالق، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبني على هذا ما بعده: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ انظر إلى المني الذي يمنى، نطفة، وليس كل هذا المني يؤخذ ويصنع منه إنسانا، لا وربي، بل هو حيوان منوي وحيد، خلية واحدة أصغر من رأس الدبوس لا يرى بالعين المجردة، يؤخذ من هذا الكم الذي نقول إنه مثلا 5 غرامات 10 غرامات، يؤخذ منه مثل رأس الدبوس، خلية واحدة لا ترى بالعين المجردة، ثم تلتصق بخلية أخرى قريبة منها، بويضة المرأة، يلتحم هذا بذاك، ثم يحدث عملية الانقسام بكيفية لا أحد يستطيع أن يتصورها البتة لولا الحقيقة والعلم اليقيني بها. هاتان الخليتان تنقسمان بعد الاتحاد وتصبحان 4 6 8 16 32، وعملية انقسام 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 انقسام، هذه الملايين من الخلايا تتوزع وكأنها جيش يريد أن يصنع مصنعا،
الله أكبر،
فقليل منها يذهب ويكون المخ، وقليل منها يذهب ويتكون من عينين ثم أذنان وفك وعظام ولحم وجلد وعصب، وكل شغال وكل يعرف المهمة التي من أجلها خلق، وما هي إلا لحظات وأيام بعد أيام، 9 أشهر، وإذا هو خلق سوي بعقل بلسان بعينين بأنف بأذنين بيدين برجلين. من الذي
خلق
هذا من هذا؟
الله سبحانه وتعالى.
أيهما أيسر، أن تصنع جسم إنسان من نطفة ماء، أريدك تجمع ماء بالكوم وتصنع منه إنسانا، أو نأخذ كومة تراب ونصنع منه شكل إنسان؟ تراب أيسر. فالله سبحانه وتعالى، أنتم تقولون أنه قادر على أن يخلق الإنسان من ماء، وأنتم ترون هذا، تقولون لا يستطيع أن يخلق إنسانا من تراب،
سبحانه،
أين عقولكم؟ إما أقول أن الله غير قادر لا على هذا ولا على هذا فتنكرون محسوسا، أو قولوا إن الله القادر على أن يخلق إنسانا من ماء مهين قادر على أن يخلقه من تراب،
الله أكبر،
وهو الذي يبدأ الخلق
ثم يعيده
وهو أهون عليه. ثم الأمر الثاني البدهي، قضية الزرع، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ انظر إلى هذه النبتة، من يتخيل لولا أن هذا مشاهد بالعين مجردة؟
سبحانه، ولاحظ أنه قال أفرأيتم ما تحرثون، ولم يقل أفرأيتم ما تزرعون.
نعم، لأن الله هو الزارع حقيقة.
يا سلام، جميل،
أنا ليس لي إلا الحرث،
نعم،
ألقي البذر وأطمره بالتراب وأسقي وأترك، ما لي دخل فيه،
نعم،
ما أستطيع أن أعمل شيئا، كالنطفة التي في الرحم ليس للإنسان إلا أن يقذفها فقط وانتهت مهمته، انتهى دور الأبوين. هكذا الزارع مهمته أن يلقي البذرة، ألقي بذرا وانتظر، ما الذي يحدث؟ يحدث عجب في هذه النبتة كالذي يحدث في الرحم،
الله أكبر،
أشياء تتكاثر وتزيد وتصبح جذرا وتصبح ساقا وتصبح أوراقا وتصبح زهورا وتصبح ثمارا، حبة واحدة تنبت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، أليس الذي خلق هذا من تراب؟ من تراب،
نعم،
من طين، اجمع ماء وتراب ووضع البذر وينتج هذا، ألا يقدر على أن يخلق إنسانا؟
بلى سبحانه وتعالى، نعم، جميل.
انظر إلى الدليل الثالث، الماء، وما أدراك ما الماء؟ هذا الماء العجيب ليس هو طين وليس هو هواء، بين بين سائل، ومع ذلك هو سر الحياة وأصل الحياة ومنه خلق كل حي. سبحان الله، هذا الماء من الذي أنشأه ابتداء؟
هو الله سبحانه،
وهو مجموعة هواء. الأصل أن الماء هواء، ذرة أكسجين وذرتين نيتروجين، ركبهم الله سبحانه وتعالى بطريقة ما، فإذا الهواء ماء
H2O، يعني هيدروجين، اثنين هيدروجين وواحد أكسجين.
نعم. يعني هواء يتحول إلى ماء بقدرة من؟ بقدرة الخالق. ثم هذا الماء أتاكم من ماء أجاج، من ملح، أصله من البحر.
نعم.
ثم يمخره الله سبحانه وتعالى وينشئه ويسوقه وينزله ماء عذبا، ثم ينزل إلى الأرض ويحفظه الله سبحانه وتعالى سنوات وألوف السنوات، تخزنه الأرض وتحفظه لا يتلوث حتى يخرج إلى السطح.
لا إله إلا الله.
من الذي أعطاه هذه الخصائص؟ من الذي أوجده؟ من الذي جعله عذبا؟ من
الله.
الذي أعطاه القدرة على الإحياء؟ يعني لو أسقي بنزين ولا
كيروسين
سيموت. أي الأخر لا، أو ما في عنصر الماء لا يعني. هذا الماء على رحمة الله سبحانه وتعالى
فقط. نريد أن نستكمل في الحديث عن القرآن في آخر السورة.
القرآن، أن يقرأ أدلة القرآن بوعي، تدبر، بتفكر. أدلة القرآن يا أخي عبد الرحمن جعل الله سبحانه وتعالى ليست كأدلة الفلاسفة،
الزرع والخلق والآيات
والماء والنار، بيئة موجودة في الله سبحانه وتعالى يأخذ الأدلة من بيئة الإنسان، ثم أنها في غاية الوضوح
والقوة في نفس الوقت،
والقوة.
نعم.
ثم أن نتيجتها حتمية، لا أحد يستطيع من هؤلاء الكفر الذي ينكر البعث يعني يقول أنا أؤمن أن الله قادر على هذا.
جميل.
فينبغي للإنسان العاقل أن يستفيد من طريقة القرآن في زرع الإيمان في القلوب.
جميل. تعليقك على قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم. إنه لقرآن كريم. أولا قال لا أقسم، ثم قال إنه لقسم.
أولا لا أقسم في لغة العرب أقسم.
جميل.
لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم. ولا عند العرب للتأكيد، مثل قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح، لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة. لا والله، وخاصة إذا كان المقسم عليه منفي، فهم يحرصون على أداة على لا،
نفي
النفي. والبعض من المفسرين يقولون لا، إنما هي بمعناها المعروف، لا يعني لا أقسم، الأمر أوضح من أن يقسم،
يعني نفي الحاجة إلى القسم،
ما في حاجة للقسم، ما في، الأمر أوضح من أن يقسم عليه. ولكن عرف من العرب زيادة اللام للتأكيد، فنبقى على أن نقول هذا قسم.
جميل.
الأمر الثاني مواقع النجوم.
جميل.
يعني أنا أذكر لك بالمعنى، أنا كنت أتوقع أن الوقت سيطول، يذكر علماء الفلك من مواقع النجوم ما يذهل، ما يذهل. أولا من عظمة بعض النجوم التي أكبر من الشمس كذا وكذا مليون مرة، فمثلا الشمس أكبر من الأرض بملايين المرات، مع ذلك الشمس يعتبر نجم صغير بالنسبة لبعض الكواكب.
الله أكبر.
ثانيا الكثرة في مجموعة المجرة، المجرة هذه التي نراها التي تنتسب إليها المجموعة الشمسية، أكثر من مليار نجم، مليار نجم.
لا إله.
كل نجم له موقع. ثم يقولون إنه لا يمكن أن يحدث تجاذب مغناطيسي بين هذه المواقع أو اصطدام بين هذه الكواكب، إلا كما لو أن سفينة في المحيط الأطلسي وأخرى في المحيط الهندي، وكل واحدة تتجه بنفس الاتجاه، يعني كلاهما يسير بنفس الاتجاه وبنفس السرعة، هل يمكن يصطدمان؟
لا.
الجواب لا. هكذا هذه النجوم الهائلة المنظمة لا يمكن أن تصطدم. لماذا؟ لأن الله قال لا تصطدمي.
الله أكبر.
وليس لها إلا أن تقول سمعنا وأطعنا.
انتهى وقتنا دكتور إبراهيم، أسأل الله أن يتقبل منك ويفتح عليك ويجزيك خيرا. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا أشكر ضيفي الدكتور إبراهيم بن علي الحسن أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام على ما تفضل به، كما أشكركم أيضا على متابعتكم، وأراكم غدا بإذن الله وأنتم على خير. وأبارك للأخ محمد بن عبد الله العنزي مرة أخرى، وهو الذي فاز بحلقة الأمس، وإن شاء الله نرى الدكتور إبراهيم فهو ضيفي غدا إن شاء الله، ولعلك غدا ترتب بحيث أن الوقت ما يدركنا إن شاء الله. دكتور في أمان الله.
رمضان خير يهدي بمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
قد أنزل. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.